محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما تتميز به هذه الليالي التي نحن بصددها، هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف يلتمس هذه الليلة، فقد كان يعتكف العشر الأول، ثم اعتكف في وسط رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر حتى فارق الدنيا يلتمس ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الزهري: عجبا لمن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى فارق الدنيا، ثم هو لا يحافظ على هذه السنة. فهذه السنة، سنة الاعتكاف، التي كان النبي عليه السلام يواظب عليها، فكان يعتكف واستأذن نساؤه في الاعتكاف فأذن لهن واعتكفن من بعده صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن هذه الليلة في بيان فضلها ووجه تسميتها ووقتها والعلامة التي تدل عليها ونحو ذلك مما هو متعلق بهذه الليلة. أما عن فضل هذه الليلة فقد ورد في فضلها قول الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. واشتملت هذه السورة الكريمة على عدة فضائل لهذه الليلة. أول هذه الفضائل أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن، أي بدأ نزول القرآن في ليلة القدر. وأيضا قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. فهذا يدل على أن القرآن بدأ نزوله في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة القدر. قال ابن جرير في قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الفضيلة الثانية أنها خير من ألف شهر. اختلف أهل العلم في معنى أنها خير من ألف شهر. قال ابن جرير: أشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل، قول من قال: عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذا القول الذي ارتضاه أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني ليلة القدر خير من ألف شهر. ما مقصود بالخير هنا؟ مقصود في ثواب العمل، وهذا يدل على مضاعفة الثواب، لأن الله عز وجل يضاعف الثواب لشرف الزمان، كما يضاعفه لشرف المكان، كما يضاعفه لشرف العامل. أما شرف الزمان فقوله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيه أفضل عند الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأيضا شرف الزمان شهر رمضان، ولكن الحديث الوارد أن الصلاة في الصيام فيه الفريضة فيه بسبعين فريضة والنافلة تعدل الفريضة، هذا الحديث لا يصح، لكن هو عموم من عموم الأدلة أن لما ورد في هذا الشهر من فضائل خاصة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يدل على مضاعفة الثواب فيها بدون أن يقدر ما ورد في هذا الحديث. وأما شرف المكان يضاعف الله الثواب لشرف المكان، فمثال ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فهذا يدل على أن هذه الأماكن الشريفة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى الثواب فيه، ثواب الصلاة فيه مضاعف. وأما شرف العامل فكقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يقنت منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين، يضاعف الله عز وجل لها الثواب مرتين. وكما ضاعف الله عز وجل ثواب أمة النبي عليه الصلاة والسلام على غيرها من الأمم، فإنهم يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. فمن هذا الشرف في هذه الليلة المباركة أنها خير من ألف شهر. ما المقصود بخير من ألف شهر؟ المقصود أن العمل فيه كما يقول ابن جرير الطبري أن عمل فيه خير من عمل ألف شهر، وألف شهر يعني ما يعادل 83 سنة وبعض السنة. فمن عمل فيها عملا صالحا هو خير من أن يعمل هذا العمل ألف شهر، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة بهذه الليلة المباركة. فينبغي الإنسان إذن أن يغتنم هذه الليلة. من فضائلها كذلك نزول الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، والمقصود بالروح على أصح الأقوال هو جبريل عليه السلام، أي أن الملائكة بما فيها أعظم هذه الملائكة وهو جبريل عليه السلام تنزل إلى الأرض. ويقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. وإن الملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، وهذا يدل على كثرة الملائكة التي تنزل إلى الأرض في هذه الليلة. الفضيلة الرابعة ولا الخامسة؟ نعم الرابعة، قوله سبحانه وتعالى: سلام، أي أن هذه الليلة سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. اختلف العلماء في المقصود من قوله سلام، فقيل سلام من الشر كله ولا يكون فيها إلا السلامة، وقيل سلام أي تسليم الملائكة على المؤمنين، وقيل سلام من سوء الشيطان لا يستطيع الشيطان أن ينال الإنسان فيها بسوء، وقيل غير ذلك. فعموما الكلمة جاءت نكرة، والنكرة تفيد العموم، فهي سلام قد تجمع كل هذه المعاني، سلام وإن كان تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي، يعني قد يكون هذا أقرب المعاني أن الملائكة تسلم فيها على المؤمنين. ولا شك أن تسليم الملائكة على المؤمنين يبعث في قلوب المؤمنين الطمأنينة ويصرفهم ذلك عن الشر والسوء. يبقى الكلام إيه؟ لعله يكون متلازم، يعني يلزم من تسليم الملائكة على المؤمنين أنه لا يقعون في سوء، لأن هذا يؤثر في قلوبهم ويكون ذلك أدعى لطمأنينة القلب، لأن الملك إذا اقترب من العبد فإن هذا لا شك أنه يؤثر إيمانيا على سلوكه. ومن ذلك اجتماع الملائكة في مجالس الذكر، يجتمعون تحب مجالسهم فيجتمعون بها. ومن ذلك مدارسة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل. يعني إذا المدارسة هذه زادت من جودة النبي صلى الله عليه وسلم، المدارسة مع وجود الملك، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. ها، كان أجود ما يكون في رمضان متى؟ حين يدارسه جبريل. وكان يدرسه في كل ليلة يدرس فيها القرآن، فهذا يؤثر في قلبه صلى الله عليه وسلم فيزداد من جوده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من فضائلها كذلك أنها ليلة مباركة، كما قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن عباس: يعني ليلة القدر. والبركة زيادة النماء وزيادة الخير، إذن هذه الليلة يزيد فيها الخير ويزيد فيها النماء، وقد يكون من الخير الذي يزيد فيها الخير في الإقبال على الله عز وجل، الخير في الثواب كما هو سبق في الفضائل السابقة. ومن فضائلها كذلك قوله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في هذه الليلة تقدر المقادير للعام الذي بعده، حتى يقول ابن عباس: إن الرجل يمشي وقد قدر أنه يموت في هذه الليلة في هذه السنة، ويقول تقدر فيها المقادير حتى يكتب: فلان يحج هذا العام، فلان يموت هذا العام، فتقدر فيها مقادير الخلائق في هذه الليلة للعام الذي بعده. وإحنا قلنا المقادير مقادير التي يقدرها الله عز وجل لها أقسام، فيها هناك التقدير الأزلي، إن الله عز وجل علم ما العباد عاملون فقدر ذلك سبحانه وتعالى، وأمر لما خلق القلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة. فجرى القلم على علم الله، أي كتب بهذا التقدير الأزلي الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وهناك التقدير العمري، تقدير العمري وهو تقدير لكل إنسان على حدة، تقدير حياته وسعادته وشقاوته، وذلك عندما يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يتصور الملك فيقول: يا ربي، ما الأجل؟ ما الرزق؟ أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فيكتب الملك، الله عز وجل يخبره ويكتب الملك. وهناك التقدير السنوي، هناك التقدير السنوي، وذلك في ليلة القدر قدر فيها مقادير الخلائق إلى السنة التي بعدها. وهناك التقدير اليومي في قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، يعافي مبتلى وينصر مظلوما ويقهر ظالما ويحيي أو يميت ويبتلي ويعافي ونحو ذلك. هذه المقادير اليومية التي يأمر الله عز وجل بها ملائكته كل يوم، فتقوم الملائكة بتدبير أمر الله عز وجل كما قال الله عز وجل: والمدبرات أمرا. من فضائل هذه الليلة أيضا، آخر هذه الفضائل التي يعني جمعناها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه الليلة إذا قام الإنسان إيمانا بالله عز وجل لا رياء ولا سمعة، واحتسابا أي طلب الثواب من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. أما وجه تسميتها ليلة القدر، لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟ اختلف العلماء في وجه تسمية هذه الليلة بليلة القدر، فبعض العلماء قال: القدر، ليلة القدر من الشيء العظيم، أي ذات قدر، ذات مكانة عظيمة، فليلة القدر أي ليلة المكانة العظيمة والشرف الجليل، فقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، لم يعظم الله عز وجل حق تعظيمه. وقالوا هي ذات قدر، هذه الليلة حق لها أن تسمى ليلة القدر، فهي ذات قدر وذات منزلة عظيم، لأنها خير من 1,000 شهر، ولأنها فيها تنزل الملائكة، ولأن الله أنزل فيها القرآن، وغير ذلك من الفضائل التي سمعناها. فهي ذا ليلة القدر سميت بهذا لهذه الفضائل التي سمعناها، أو سميت بليلة القدر لأن الذي يقومها ذا قدر، فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. فليلة القدر أي ذات ليلة ذات القدر، ذات العظمة، ذات المنزلة، ذات الشرف ونحو ذلك. والقول الثاني قال القدر هنا بمعنى التضييق، القدر هنا بمعنى التضييق، فقول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. وقالوا المقصود بالتضييق هنا أن الأرض تضيق لكثرة نزول الملائكة في هذه الليلة، أو سميت بذلك لعدم الوصول إلى معرفة تعيين يومها، فضيق على الناس تعيين هذه الليلة فإنها تتنقل ولا تتعين. هذا القول الثاني، كان القول الأول يعني أوجه، لكن القول الثاني لا بأس به. فقول ليلة القدر أي من التضييق، ومن قدر عليه رزقه. فهي ما معنى التضييق المقصود في ليلة القدر؟ قالوا تضييق أنه ضيق خفي علم هذه الليلة علم وقتها، أو ضيقت لأن الأرض تضيق بكثرة نزول الملائكة فيها. وقيل القول الثالث القدر ليلة القدر من القدر، أي ليلة القدر، وطبعا واضح التسمية هنا يكون ليه؟ لأن الله عز وجل يقدر فيها مقادير الخلائق كما تقدم الكلام، فيها يفرق كل أمر حكيم، وأن الله عز وجل يقدر مقادير الخلائق في هذه الليلة. ولا مانع أن تكون التسمية شاملة لهذه المعاني، لأن كل المعاني لا تخرج عن فضائل الليلة كما سبق الكلام عليه. استحباب تحري هذه الليلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر. يبقى هذا أمر من النبي عليه السلام يأمرنا فيها أن نتحرى هذه الليلة. تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وكما سبق كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة قالت كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهل، شد مئزرة كناية عن تركه للجماع، وأحيا ليله أي ليلة كله على خلاف العادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم في الحديث قال إني أقوم وإيه وأركض أو أقوم وأنام. فلكن في هذه الليالي العشر الأخيرة كان أحيا ليلة أي قام الليلة كله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بذلك بل إنه عليه الصلاة والسلام أيقظ أهله أيضا لكي يعني يدركوا هذه الليلة وينالوا بركة هذه الليلة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. إذن هذا يعني مما يبعث في النفس الجد والاجتهاد في طلب هذه الليلة حتى لا يحرم خير هذه الليلة، لأن من حرمها كما سمع في الحديث من حرمها فقد حرم الخير كله. وأي إنسان يستطيع أن يأتي بمثل هذه الليلة والتي لا تأتي في العام إلا مرة واحدة، والتي هي خير من ألف شهر. نعم. ما هو الأعمال إذن التي تستحب أن تكون في هذه الليلة؟ من هذه الأعمال المستحبة في هذه الليلة الاعتكاف، وطبعا سبق الكلام قلنا النبي عليه السلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان يتحرى ليلة القدر، وطبعا هو سنة مؤكدة ولا حد لأكثره أي الاعتكاف، واختلف العلماء في أقل الاعتكاف، فجمهور أهل العلم أن أقل الاعتكاف ولو جزء من ليل أو نهار، ولكن ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن أقل اعتكاف يوم وليلة، لابد أن يكون يوما وليلة كاملة. لكن عموما أفضل يجوز الاعتكاف في أي وقت في السنة، لكن أفضل هذه الأيام التي استحب في الاعتكاف هي هذه الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، لأنها مضمار السباق، فهذا في آخر العمل الإنسان يعني يزيد في الجد ويزيد في الاجتهاد. ويستحب في هذه الليلة قيام ليلة القدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب في هذه الليلة الدعاء في ليلة القدر، وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء، لأنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الدعاء له آداب، وفي بعض المسائل متعلقة بالدعاء، بس احنا ان شاء الله تعالى لعل غدا نتكلم عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بمسائل الدعاء، لكن ان شاء الله يعني جعلنا كلامنا النهارده على ليلة القدر يعني احتياج احنا نذكر انفسنا بهذه الليلة، لان طبعا يعني عد دلوقتي 5 أيام من هذه الأيام العشر، ولم يبقى إلا القليل. ولو اعتدنا أن الأيام الوترية هي التي فيها ليلة القدر، يبقى عدى منهم 3 مش ناقص 2، ولو قلنا أن في الأيام العشر كلها يبقى عدى نص الوقت. فالإنسان يعني يجتهد في تحري ما تبقى من هذه الليلة. طيب، يستحب كذلك إحياء الليل وإيقاظ الأهل للحديث السابق. أما وقت ليلة القدر، اختلف أهل العلم في وقت ليلة القدر، هناك أقوال كثيرة جدا يعني حتى بلغت إلى 50 قول، وجمع الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، لكن هذه الأقوال كلها يرجع لكل أسئلة مش عايزين تمشوا النهارده. هذه الأقوال كلها ترجع إلى قولين، يعني هم دول أصح الأقوال في هذه المسألة. أما اللي يقول إن في السنة كلها، بعض هناك أقوال تقول إن في السنة كلها، في من يقول في ليلة غزوة بدر، في من يقول في شهر رمضان كله، وغير ذلك يعني أقوال كثيرة، لكن أصح هذه الأقوال القول الأولاني، وهي الوتر من العشر الأواخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والقول الثاني أنه يتحراها في العشر كلها، يتحرى ليلة القدر في العشر كلها. قالوا: حتى الأحاديث التي فيها الوتر، هل المقصود بالوتر للوتر المنصرف ولا الوتر المتبقي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال: التمسوها في لخمس بقين أو 7 بقين أو 9 بقين، فمن 9 بقين بتعدي من وراء، فلو وافق أن الشهر كان 29 ليلة يبقى هيوافق، هي نفس الليالي الوترية، ليلة 21 و23 و25 و27 و29، ولو وافق ان الشهر اكتمل يبقى الليالي الوترية هتكون ليلة 22، ده اللي بقين 22 24 26 28 30. وعلى ذلك الانسان يجتهد في العشر كلها افضل، عشان ما يجيش كمان واحد يقول لك: طيب السعودية صامت ابيها والحمد لله السنة دي ما حصلش مشكلة، بس ممكن بقى المشكلة تيجي في العيد، السعودية صامت قبلين، يا ترى القدر عندهم ولا عندنا؟ يبقى الأفضل نقول إيه؟ إن إحنا نجتهد في العشر كلها. والله إذا كان يعني الخطأ وقع عندهم يبقى هنلتمس ليلة القدر، الخطأ وقع عندنا يبقى هنلتمس برضك ليلة القدر، مش هيفوتنا حاجة إن شاء الله. فيبقى الإنسان يلتمس ليلة القدر في العشر كلها أفضل. وإن كان يعني أكثر الأحاديث على أن نلتمسها في الوتر، لكن زي ما قلنا بعض العلماء حمل الوتر على المتبقي، وفي بعضهم حمل الوتر على الماضي الذي انقضى. يبقى الاجتهاد أن يكون في العشر كلها أولى وأفضل وأحرى، إن هو لا تفوت ذلك، خصوصا أن بعض الناس تتكاسل في الليالي الزوجية، يعني ليلة 21 يوم يجتهد، ليلة 22 ينام، ليلة 23 يجتهد وهكذا. برضك في بعض الناس لما يعرف العلامة، وأنا طبعا موضوع العلامة دي احنا هنتكلم عليه الوقت، لكن احنا مش خبر يعني في موضوع، لان احنا مش متابعين الشمس طول السنة، ما لناش علاقة بالشمس، ما نشوفهاش طلع تشوف الشمس في العشر الأواخر بس، فانت مش عارف ايه دي الشمس اللي بتطلع كل يوم، ولا ده نجم تاني جاي لك من من بيسموه ايه المجرة اخرى، فانت مش هتقدر تميز. فالاولى انك تجتهد، ولا بأس انك انت يعني شرح صدرك بهذه العلامة. لكن الواحد يقول لك ايه، والله الشيخ فلان قال ان ليلة القدر كانت ليلة 21، دي معناها ايه؟ انه خلاص ليلة القدر فاتت والحمد لله انا قمت الليلة ديت وبقيت الليالي انام بقى وخلاص. لا يا اخي انت اجتهد، لانه قد يكون هذا الشخص اخطأ في تحديد هذه الليلة، وقد يكون يعني اشتبه العلامة والعلامة الحقيقية لم تظهر بعد، فانت تجتهد في العشر كلها حتى لو انك انت يعني قلت ان هذه هي العلامة. طيب هذه الليلة هل هي ليلة ثابتة ام انها ليلة متغيرة؟ الراجح من اقوال اهل العلم انها متنقلة، يعني قد تكون السنة دي ليلة 21، قد تكون في سنة اخرى ليلة 23، سنة تانية 25، وهكذا متنقلة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث عن أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم في ليلة 21: أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر. يقول: ولقد رأيتني أسجد في ماء وطين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم أنا أريت هذه الليلة، أريت يعني أعلمت بها وأنسيتها، لكن التمسوها في الوتر، أو التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في الوتر. وإني أريت أنني أسجد في الله أسجد في صبيحتها على ماء وطين. يعني في هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم شاف أنه يسجد في هذه الليلة، في صبيحة هذه الليلة، على ماء وطين. قال: فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف الناس في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه حين انصرف من الصبح، ووجهه ممتلئ طينا وماء. طبعا مثل النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش في سقف، والأرض كانت إيه؟ مفروشة بالإيه؟ السيراميك ولا بالرسلين؟ كان بالحصى والرمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنزل المية خلاص يبقى هيسجد، هينزل في إيه؟ في هذا الطين وهذا الماء. فالنبي عليه السلام كما يقول أبو سعيد الخدري: رأيته في هذه الليلة ووجهه ممتلئا طينا وماء. يبقى السنة ديت كانت ليلة القدر امتى؟ كانت ليلة 21. يبقى في السنة ديت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها الحديث دوت، ليلة القدر كانت ليلة 21. ثبت نفس الحديث وكان ذلك في ليلة 23. إذا في ليلة كانت ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم
وأنا أكلت واحد
أفتحه؟
لا
طيب. قال التمسوها التمسوها هذه الليلة 23. يبقى بعض جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في 23. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أو ثبت أنها في ليلة 27. وقال ابن عباس وأبي بن كعب أكثر الصحابة يؤكدون أن هذه الليلة ليلة 27. وكان أبي بن كعب يقسم على ذلك أنها ليلة 27. قال كيف ذلك؟ قال بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تصبح صبيحتها أو تخرج صبيحتها لا شعاع لها، فكان يقسم أنها ليلة 27. وقال ابن عباس كذلك يذهب أنها ليلة 27. لكن نقول أيضا لعل أبي بن كعب لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الليلة التي سيكون من علامة ليلة القدر أن الشمس تخرج بصباحات 27 لا شعالها، أنه وافق ذلك بالنسبة له أنها كانت ليلة إيه 27 في العام اللي قاله فيها، فكان هو ظن أن هذا إيه حكم عام، أن علامتها يكون هكذا وأن ده حكم عام، لكن العلامة دي كانت في هذه السنة، فكان يقول هي ليلة 27. لكن هو طبعا لا شك أن كثير من العلماء يقولون أنها ليلة 27، لكن طبعا الأحاديث اللي معانا دي كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي هذه الليلة تحديدا، ولكنها في العشر من رمضان وأنها متنقلة، وده الراجح. وثبت في الحديث أنها قال التمس ليلة القدر في آخر ليلة، هذا حديث آخر، التمس ليلة القدر في آخر ليلة، إذن هذا يدل على أنها في آخر ليلة. وآخر ليلة لو كانت ليلة 29 يبقى ليلة لوترية، ولو كانت ليلة 30 يبقى ليلة زوجية، وده يؤكد أيضا الذين قالوا أن الليلة إيه في العشر كلها وليس في الوتر فقط. يبقى الراجح دلوقتي مسألتين، الراجح أنها في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر، يعني دول القولين اللي هما يترجحوا على 50 قول الثاني. والراجح كذلك أنها متنقلة، أنها لا تكون في ليلة ثابتة طول العام. السبب في خفائها، لماذا أخفيت ليلة القدر، أو ما هو السبب الذي أخفيت بسببه ليلة القدر عن الأمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بها؟ في الحديث عن عباد بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى يعني إيه؟ تشاجر، دين اتخانقوا، والنبي خرج من بيته عشان يقول لهم ليلة القدر هي ليلة كذا للتعيين، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، يعني في الليالي الوترية. إذن السبب في رفع علم ليلة القدر وجعلها غير معلوم هو تلاحي هذين الرجلين، وهذا يدل على أن المشاجرة سبب لمنع الناس عن الخير، هذه فائدة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني من ناحية لا ينظر الناس إلى هذين الصحابيين نظرة تؤذيهما، قال وعسى أن يكون خيرا لكم، دائما الإنسان يقدر الخير في تقدير الله سبحانه وتعالى حتى لو كان بالنسبة له يراه أنه على غير مراده أو غير هواه، لكن كون الله عز وجل قدر هذا فهو في تقدير الله خير. ولذا قال العلماء كان من الخير في إخفاء هذه الليلة أن يجتهد الناس في العشر كلها، بدل ما كان يجتهد في ليلة واحدة زي ما بنقول كده والناس كلها عارفة أن هي الليلة ليت ليلة القدر، كان لا يجتمعون إلا في هذه الليلة، ولكن لما يخفى أمرها ومع أن يعني الخفاء فتحها في عشر ليالي مش في السنة كلها، فيبقى هنا الإنسان يجتهد في هذه الليلة العشر، ولا شك أنه يزداد بذلك من الثواب والقرب إلى الله عز وجل لو أنه علم أو حدد هذه الليلة. ثبت في حديث آخر سبب إخفاء الليلة عن الأمة في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. يعني شفت ليلة القدر وأنا نايم في المنام فأيقظني بعض أهلي فنسيتها. فهل هذا حادثة أخرى؟ بعض العلماء قال يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك على التعدد، يعني بأن تكون الرؤية في حديث أبي هريرة مناما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلم ليلة القدر مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. في اليقظة خرج يخبر فتلاحى الرجلان في نصها، وفي المنام أيقظه بعض أهله في نصها. يبقى ده كان سبب النسيان في اليقظة التلاحي، وكان سبب النسيان في المنام الإيقاظ. أو يحتمل أو يحمل على أن اتحاد القصة، يعني ده إذا حملنا القصة متعددة، أما إذا كانت القصة واحدة يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها إلا مرة واحدة فيحمل، ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين. ويحتمل أن يكون المعنى أنه أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فنصيته، يعني اجتمع السببين في وقت واحد، يعني هو أيقظ أهله فلما أيقظ كان الناس إيه وافق ذلك إن الاثنين كانوا بيتخانقوا فنصي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر. على كل سواء كان هذا أو ذاك، تحدي القصة أو تعدد القصة، فيعني هم دول الأسباب التي كان بسببها نسيان ليلة القدر. آخر شيء أو قبل الأخير، الحكمة من إخفائها قلنا طبعا إن الناس يكون إيه أكثر اجتهادا في الليل. إذن آخر شيء العلامات، علامة ليلة القدر. طبعا في هناك علامات كثير العلماء أو بعض الناس يقولوها، وفي بعض العوام كما تقول فيها. طبعا دي علامات ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لم يصح في مسألة العلامات إلا حديثين فقط. أما اللي يقولك ما تسمعش نباح كلاب في هذه الليلة، هذا غير صحيح. اللي يقولك شوف السماء حمراء يبقى استفتحت ليلة القدر، برضه كلام مش ملوش أي علامة على هذا الكلام. لكن اللي ورد في الحديث حديثين فقط. الحديث الأولاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان ومسلم الإمام أحمد وإسناد صحيح، يقول: إني كنت أريد ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها، وهي ليلة طلقة بلجة. يعني إيه بلجة؟ قال: لا حارة ولا باردة. يعني ليلة القدر تكون ليلة معتدلة، هذه دي العلامة اللي تكون في الليل، بعلامة في الليل أنها ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة. أما الحديث الثاني فعن زر قال: قلنا يا أبا المنذر، وهو أبي بن كعب، بأي شيء يعرف ذلك؟ طبعا احنا قلنا أبي بن كعب كان يقسم أنها ليلة 27، فقالوا: بأي شيء يعرف ذلك؟ أي ليلة القدر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. يبقى دي إيه العلامة؟ تكون في صبيحة هذا اليوم. يبقى الحديث الواردة في ذلك حديث في الليل تعلق بالليلة نفسها، وهي أنها تكون ليلة معتدلة، وفي الصبيحة تكون الشمس لا شعاع لها. وزي ما قلنا طبعا إن الناس لا تعتمد على هذا بأنهم يتكاسلوا إذا شوف الشمس في يوم، خصوصا إذا كان في أول هذه الأيام ثم يتكاسل، لا بأس الإنسان إذا أراد أن يعني يتابع هذا، لكن ما يكونش هذا هو اهتمامه، لأنه زي ما هو قد يقع خطأ ولا يستطيع أن يميز، فيعني يتكاسل عن أداء الطاعة. يا أخوة يعني اجتهدوا النهاردة في الأسئلة. إذا كلم أحد خطيبته أثناء الاعتكاف هل هذا يبطل الاعتكاف؟ الأول ما حكم أن الواحد يتكلم مع خطيبته؟ عند خاطب واحدة هل يكلمها؟ نحن يجوز بشرطين، إذا كان طبعا المخطوبة اللي هو غير معقود عليها، أما إذا كان معقود عليها خلاص، لكن إذا كانت مخطوبة فقط يجوز أن يكلمها بشرطين. الشرط الأول أن تكون هناك ضرورة لهذا الكلام، مش مجرد انه عايز زي صحتك عامله ايه كل سنه طيبه والعيد جاي، كلام ملوش لازم. الشرط الثاني ان يكون هناك ايه محرم يسمع، لان هي ما زالت اجنبيه، هذه المخطوبه ما زالت اجنبيه، سواء بقى تقول لها كلا طب ينفع في التليفون او نفس الكلام، يعني روح ازورهم تقعد مع المحارم، اجلس مع ابيها مع اخيها ما تقعدش معاه. طب انا عايز اتكلم معاه في موضوع، الموضوع ده مهم ضروري، يبقى يجوز في وجود المحارم، اما مجرد كلام عادي كده وتسالي يبقى ايه لا يجوز الا بعد العقد، خلاص يبقى الامور تختلف. اما اذا تكلم عموما في الهاتف فهذا لا يبطل الاعتكاف، لكن طبعا لا ينبغي الانسان انه يشغل نفسه بالكلام في الهاتف وغيره. مش عارف الشيخ سمع الشيخ عبد الحميد سايب لكم السنه دي الموضوع على البحر، تكلموا في الموبايل طول النهار ولا؟ طيب كويس، اوكي مظبوط، احنا ايه بنقلل الموضوع دوت لان اللي ايه عشان الناس ما توسعش في مساله الكلام وضيع عليهم الثواب. ما رايكم في من يقول بالعيد صلاه التهجد في اخر الليل بعد التراويح لان سيدنا عمر لم يفعل ذلك ويرى انه، والله هذه المسائل من المسائل يعني التي يكثر فيها الكلام، وانا ارى ان هذا من الاجتهاد السائق. يعني بعض الناس يقول التراويح ما تبقاش الا 11 ركعه فقط، لان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه يعني ما زاد في رمضان ولا في غيره يعني 11 ركعه. طبعا بقيه الحديث يصلي اربعا فلا تسال عن حصنهن وطولهن، ثم يصلي اربعا فتسال عن حصنهن وطولهن. وصار في بعض الحديث انه كانوا مع عمر الخطاب يعني يكادون لا يدركون السحور من طول القيام. طبعا كل هذه الامور بتتنسى، لكن عموما جمهور اهل العلم قالوا كل الاحاديث الوارده في ذلك احاديث فعليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الزياده، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحد. الشيخ ابن عثيمين سأله امبارح يقول لك مثنى مثنى يعني ممكن لغايه 100 ركعه. اثنين 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 ما حددهاش النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا الرجل صحيح سال عن الكيفيه، لكن الشيخ يقول اللي جاي يسال عن الكيفيه ديت اكيد برضك لا يعلم العدد. يعني واحد جاي يصلي الليل يبقى مش عارف هم قد ايه، من باب اولى. والنبي عليه الصلاه والسلام لم يقل له حتى 8 ركعات مثلا، او حتى 11 ركعه، او حتى 10 ركعات. فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر واحده. فالامر على السعة، يعني من التزم بالسنة فخير، ومن رأى أن يجوز الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بذلك فلا مانع من هذا. لكن هو طبعا في إشكاليات في الموضوع. الإشكالية الأولى أن الناس تذهب وتعود مرة ثانية، وهذا يعني من السنة العملية أو في فعل عمر لم يحدث، يعني صلى 20 ورا بعض بإمام واحد، وإمام واحد يعني صلاة واحدة، ممكن الإمام يتناوب مع بعض ما فيش مشكلة. الإشكالية الثانية تعدد الوتر في المسجد الواحد، الإمام الأول يصلي وتر. كان السنة دي لما اتكلمت مع إدارة المسجد في الموضوع ده وقت اللي قدروا عليه قلت لهم نمنع الوتر الأولاني ونخلي الثاني، لكن هم عملوا العكس، قالوا لا نقدر عليه دلوقتي إن إحنا لأن في الناس اللي بيصلوا التراويح مش كلهم بيجوا في التهجد، فاحنا دلوقتي هنصلي الوتر الاولاني وبعدين بقى بالليل اللي عايز يقوم يتهجد خلاص مش محتاج ان ايه يوتر ثانيه، لانه يجوز يعني يجوز الانسان اذا صلى قيام الليل يجوز له اذا اراد ان يصلي من الليل يصلي، وده عمده من يقولون يجوز الايه التهجد بالليل. لكن مساله الاجتماع هذه الايه الاشكاليه، فالحقيقه يعني محتاجه يعني مشايخنا الكبار يجتمعوا لهذه المسائل ويقضوا فيها امرا، لكن لا نستطيع ان نقول بالبدعيه. نقول هو لما فعل معايا بالتهجد برضك. طيب الاخ جايب ورقه يقول الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله صلاه التهجد في اخر الليل في العشر الاواخر من رمضان ليست امرا مستجدا، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمضان يجمع الناس على امام واحد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان، ويستوي في ذلك ما كان أول ليل وآخره، كل ذلك يدخل في صلاة التراويح المشروع أداء الجماعة. غاية ما قال إنها قسمت على فترتين طلبا لذات الأجر، وكلا الفترتين تراويح. أما تسمية العوام الفترة الأولى بالتراويح والفترة الثانية بالقيام أو بالتهجد بقى، فهي تسمية ليس لها حجة من مؤلفات الفوزان مكتبة الشمل، يعني ده فتوى للشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. نعم، على أساس أن كله يقال له قيام ليل، والتراويح سميت تراويح في رمضان هي قيام ليل، لكن والتهجد هو قيام ليل، لكن قيام الليل يقوم بعد النوم. هو الشيخ بس أشار لنقطة مهمة هنا، وهي مسألة الإيه، يعني كنت أقول لإخواننا لو الثمان ركعات، إخواننا اللي بيقولوا مسألة إن يروح ويجي تاني، هي دي اللي عاملة إشكالية عندهم. تقول لهم دلوقتي لو الثمان ركعات نفسيهم، لو صلينا أربع ركعات وبعدين مشينا وجينا الأربع التانيين، هل في إشكال دلوقتي؟ إحنا صلينا ثمان ركعات برضه، لكن الإشكال دلوقتي إحنا مشينا وجينا، مفيش إشكال. يبقى الإشكال كله بقى يكون في القضية ينحصر في إيه؟ هل يجوز الزيادة ولا لا يجوز الزيادة؟ وهي دي إيه الخلاف اللي بين العلماء، هل يجوز الزيادة على 11 ركعة أم لا يجوز؟ وإحنا قلنا قول الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة بجواز الزيادة. واستدلوا طبعا بالأولا الحديث صلاة الليل مسنا مسنا، وأثر عمر الخطاب، هما طبعا يقولون أن أصل هذا الأثر شاذ، طبعا مش متفق عليه، يعني مش كلهم يوافقوا على ذلك. سيدنا عمر صلى 11 ركعة، وفي بعض الروايات أنه صلى 23، يعني 20 ركعة و3 وتر. الشيخ الألباني حكم على ذلك أن هذا الأثر شاذ، لكن بعض أهل العلم الشيخ اسماعيل الأنصاري عمل بحث وراد فيه على الشيخ الألباني، وقال إنها ليس فيه شذوذ في الحديث في الأصل، يعني خصوصا يجوز الجمع، يمكن الجمع بين الروايتين، إنه كان أحيانا يصلي 11 وأحيانا يصلي 23، فهي مسألة نزاع. الأمر الثاني قالوا إن أما الحديث النبي عليه السلام فعل ما زال عن 11 ركعة، هذا حديث صحيح، لكن هذا كما قال ابن حزم هذه موافقة حال، وهذا إيه فعل، والنبي عليه السلام لم يلزمنا أو لم يغزم علينا بعدم الزيادة، بل هذا فعله عليه الصلاة والسلام، والزيادة جائزة. الخلاف اللي يقع بعد كده، هل قيام الليل من النفل المطلق ولا من النفل المقيد؟ برضه دي سبب إشكالية، فالذي يقول نفل مقيد يبقى نتقيد بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والذي يقول هو نفل مطلق، واحد عايز يصلي تطوع لله في أي وقت فليصلي ما شاء، يبقى هو يأتي بالعشر ركعات أو بالثمان ركعات اللي النبي عليه الصلاة والسلام يصليهم، ولا مانع أن يزيد، لأن هذا نفل مطلق، فيقع من هذا الخلاف. علشان كده بنقول أن هذا من الخلاف السائغ الذي لا ينبغي أن احنا نبدع بعض في مثل هذه المسألة. وما زال يعني عمل الناس في كثير من المساجد يصلون، يعني عندك في الحرم حتى الآن يصلون 20 ركعة ويقومون التهجد أيضا، والله أعلم. ما حكم رجل دخل المسجد وقد صلى العشاء في مسجد ويذهب لصلاة الليل في مسجد آخر، يقعد الإمام يصلي العشاء وأدرك ركعة من العشاء، فهل يجوز أن يأتي بركعة ثانية ويسلم على أنها تحية المسجد بدون أن ينوي ذلك قبل الدخول في الصلاة؟ نقول إذا كان الإنسان صلى ثم دخل المسجد والإمام يصلي فيه، فإنه يصلي مع الإمام الصلاة يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم رجلين في مؤخرة المسجد لم يصلي، قاعدين ما بصلوش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فناداهما فجاء ترتعد فرائسهما، فقال لما لم تصليا؟ ألستما بمسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني ظن منهم أن صليت. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكم نافلة. يبقى إذا دخل والإمام يصلي العشاء يبقى يصلي مع الإمام وتكتب له إيه؟ وتكتب له نافلة. وأما كونه قصر بذلك تحية المسجد، هو لو صلى العشاء مع الإمام هي ستكون مع تحية المسجد تدخل معا، لأن تحية المسجد تسقط إذا وافق ذلك أو مش تسقط يعني تدخل ضمنا إذا وافق ذلك صلاة السنة أو صلاة فريضة أو نحو ذلك. لأن تحية المسجد هذه الكلمة الصلاح صلاح فقهاء ليس صلاح حديث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي صلاة اسمها تحية المسجد، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرنا ألا نجلس حتى نصلي ركعتين، لم يسمي هاتين ركعتين تحية المسجد. لكن العلماء تمييزا لها عن غيرها سموها إيه؟ تحية المسجد. لكن الرسول قال لكم لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فلو أنت دخلت وصليت ركعتين وكان الركعتين دول سنة الظهر خلاص حققت الحديث، لم تجلس حتى صليت ركعتين. ولو دخلت المسجد وكان الإمام بيصلي فريضة وصليت معه أنت لم تجلس حتى صليت ركعتين، وهكذا. هاي بتدخل ضمن هذه الأشياء. حتى في أوقات النهي تصلى، الراجح أن تحية المسجد تصلى في كل وقت. وإيه؟ ما أنا قلت ما هو ده السؤال أهو، يصلي معاهم. لا، ينوي صلاة العشاء معهم وتكتب له نافلة، صلي ويقوم يكمل. لأن الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المختومة. الأخ بيسأل عن الخل الصناعي. الخل إذا كان لا يمر مرحلة التخمير فهو حلال. الذي أسمعه اللي بيقولوا لي بعض الناس أن الخل الأبيض لا يمر بهذه المرحلة لأنه هو مسألة هدرجة ويخرج على طول من العصير دون أن يمر زي الخل الأحمر بتاع زمان كانوا يمروا على قصب السكر بين ولا بحيث أن هو يتخمر أولا ثم يتخلل. ده اللي ممكن يكون في كلام. أما الذي سمعته من الناس يعني إذا كان حد عنده معلومات غير كده يعني هذا يعني أقصر من واحد أكيد لهذا الكلام أن الخل الأبيض الموجود الآن في الأسواق لا يمر مرحلة التخمير إنما يخش على الخل على طول، فهذا إن شاء الله حلال لا بأس فيه. هل الكلام في الصلاة مباح للمصلحة؟ هذا ما قاله المذهب المالكي خلافا جمهور أهل العلم. يعني الإمام مثلا واحد من ورايا يقول له قوم عليك سجدة عليك ركعة، قالوا كلام المصلحة جائز، لكن جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز لأن الكلام نهينا عن الكلام مطلقا، والإمام نسبح له ويجوز الإمام أن يلتفت ونشير له، يجوز الإشارة ويجوز له أن يلتفت كما التفت أبو بكر الصديق لما صفق الصحابة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر يصلي بهم فصفق الصحابة وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر التصفيق التفت رضي الله تعالى عنهم فلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى آخر الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في الصلاة فليه فليسبح، إنما التصفيق للنساء. فالمقصد من ذلك أن الالتفات جائز والإشارة جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام إلى ثالثة ولم يجلس التشهد فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا، فيجوز إذن الإشارة. أما الكلام فالذي ذهب الجمهور أنه لا يجوز الكلام لا للصلاة لا لمصلحة الصلاة ولا لغير مصلحة الصلاة لعموم قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قال كنا نتكلم في الصلاة فلما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين نهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. إذا كان يتكلم في الصلاة ناسيا صلاته صحيحة، أما إذا كان يتكلم متعمدا فصلاته باطلة. يعني إذا واحد تكلم أثناء الصلاة ناسي يكون لا شيء عليه. رجل توضأ ثم أكل لحما ثم صلى العشاء وبعد ذلك علم أن اللحم الذي أكله لحم جزور، فهل عليه أن يعيد الصلاة أم لا؟ ليس عليه ذلك، وإن كان يعني نحن نقول بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، لكن هو على أساس أنه لم يعلم بأنه لحم جزور بناء على الغالب. يعني إذا كان هو في بلد يأكلون لحم الجزور الغالب عندهم لحم الجزور يبقى يسأل أو يسألهم هذا اللحم غير جزور أم جزور. أما إذا كان في بلد غالب أكل الناس لا يأكلون لحم الجزور، في بعض الناس بتقرف منه كمان مع أنه إيه يا ابني ده تغفتهم من ده واحد مقطع ورقة وعمال عمل شغال وزع إعلانات ماشي شوف بس الوقت. فمثل هذا الشخص الله أعلم أنه حمل الأمر على ظاهر الحال أن هذا اللحم لحم عادي، فصلى وفعل شيء عليه، يعني هذا معذور طبعا لخطأه ونحو ذلك. ها؟ لا، عرف بعد الصلاة ما عرفش إعادة خلاص. لو عرف قبلها ما ينفعش شرط. أقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام، وأحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. لقد قرأت في كتاب منا فضلكم مسألة صلاة الجنازة، أن التكبيرة الأولى يكون فيها قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الأخرى دعاء المتوفى، فهل ما فهمت صحيح؟ نعم، هذا الحديث ورد هكذا، حديث أبو أمامة أنه كان يقرأ الفاتحة والصلاة على النبي عليه السلام، لكن هو ده ظاهر الحديث، لكن الجمهور أهل العلم يعني قالوا الصلاة على النبي عليه السلام في التكبيرة الثانية، يعني بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ويجوز قراءة السورة، لأن ثبت ابن عباس كان يقرأ السورة بعد الفاتحة، يقول تعلموا أنها سنة، وقالوا التكبيرة الثانية هي التي فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد أخذ بظاهر الحديث وقرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الأولى، لا بأس، لأن هذا ظاهر الحديث. لكن طبعا احنا لم نقل بهذا القول، لأن جمهور العلماء قالوا أن التكبيرة الأولى الفاتحة والثانية صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الدعاء للميت، واشتهر على الأئمة التكبيرة الرابعة الدعاء لعموم المسلمين، لا بأس بذلك، لعلهم أخذوا هذا من قولي، لأن النبي كان يقول في التكبيرة الرابعة: اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحيينا وميتنا وشهيدنا، وقبل هذا في عموم، فقالوا العموم المسلمين. لكن هو الحديث أنه يخلص الدعاء في التكبيرات للميت، يعني لو تكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة ولو الستة إلى آخره، هيبقى كل دعاء إيه؟ خلاص الدعاء للميت. لكن لو الإمام قال الدعاء لجميع المسلمين لا بأس، لأن هذا محمول على هذا الحديث الذي ذكرناه، أن النبي عليه السلام دعا لمجموع لمجموع المسلمين. حديث الحلق المولود يوم السابع الخاص بالذكر الذي يعلم أنه عام للذكر والأنثى، لكن الشيخ ابن باز يرى أن ذلك خاص بالذكر فقط، وبيستدل بأن ليس على النساء تحليق، يعني ليس عليهن أن يحلق، لكن هذه يعني كل مولود، طبعا رأي الشيخ ابن باز فوق رأسنا. ها، السؤال الأولاني مسألة الحلق للمولود، العقيقة بتاعته الحلق، هل يحلق الذكر والأنثى ولا الذكر فقط؟ في خلاف بين أهل العلم، الخلاف واقع من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته تصبح يوم صبيعي ويحلق، يبقى كل مولود سواء كان ذكر أم أنثى. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله استثنى من ذلك الأنثى للحديث أن ليس على النساء حلق، فقال هذا عام، النساء لا تحلق سواء كان صغيرة أم كبيرة، فيرى أن البنت المولودة لا يحلق لها، لكن الذي نذهب إليه والله أعلم العموم، فيعني من أخذ بقول الشيخ ابن باز فخير إن شاء الله. ما معنى قيام ليلة القدر؟ قيام أي قيام للصلاة، وما قدره؟ ليس هناك قدر معين، حتى قال بعض أهل العلم لو صلى العشاء في جماعة يبقى أدرك قيام ليلة القدر، وصلى العشاء والفجر هذا أقل ما يكون، ولو قام ركعتين، لكن طبعا الإنسان يجتهد، يعني أنت تعلم الفضل الكبير دوت في حصر معين مقدر 10 ليالي، وتقول لي أنا خلاص من قام العشاء في جماعة كان من قام نصف الليل، ومن قام الفجر في جماعة كان من قام للقدر، وإن من العلماء من قال يغزئ ذلك ولو بحضور صلاة العشاء لأن هذا من الليل، أو بصلاة ركعتين، لكن أنت هذا يدل على ضعف الهم، لكن الإنسان لما يعلم أن في فضيلة كبيرة يقصر أكثر هذا، لأن هذا أدعى للقبول، هذا أدعى للتزلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومعنى احتسابا أي محتسب الأجر من الله، لا ترجو من ذلك شيئا إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. معلش بقى الخط الأحمر، يبقى ما حكم من فعل العادة السرية في نهار رمضان؟ هل عليه كفارة أم لا، مع العلم أن عليه قضاء؟ ما حكم من أفطر يوما في رمضان؟ مش عارف إيه للعذر. طيب نجاوب سؤال واحد كفاية. ها طيب، يبقى الأخ اللي بيقرر السؤال لا داعي يعني. إذا كان وضر دوت مش هجاوب عليه، ما ينفعش يجاوب عليه. ما حكم من ساء وهو مؤتم في الصلاة بس أن قام في الركعة الثانية، سهى وهو مؤتم في الصلاة وقام في الركعة الثانية وجلس التشهد، واحد يعني واقف ورا الإمام فسهى، الإمام جه يقعد له هو قام وقف وقال أنا ما جالس فجلس. طيب هل عليه سجود السهو وحده بعد تسليم الإمام؟ وهل بعد تسليمتين أو قبل تسليمتين؟ السؤال يا جماعة مهم جدا. الخدمة رقم 10 تصعد للدور الثالث بعد الدرس، أكيد نايمين كلهم فوق بقى. طيب احنا قلنا ايه بالنسبة إذا سهى المأموم خلف الإمام؟ الراجح أنه لا سجود عليه لأنه لم يثبت ذلك، ولو ثبت ذلك لنقل إليه. ما معلوم أن في أي جمع يحدث هذا السهو، ولكن لم ينقل إلينا أن أحدا بعد الناس بعد الصلاة سجد سجود السهو، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، ولكن السجود إذا سهى الإمام فإنه يذهب للسهو، أما المأموم فليس عليه سجود السهو. يبقى الإمام والمنفرد هذا لا خلاف فيه، لم يذهب إلى هذا، وهذا قول جمهور العلماء، لم يذهب إلى سجود السهو للمأموم إلا ابن حزم فقط الذي قال إنه المأموم إذا سهى يذهب السهو. لا ما لسه كمل ده كله، إذا كان مع الإمام يعني الفترة اللي فيها الإمام. لكن إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام ثم سهى المأموم في الركعات الأخرى اللي هو بيقضيها، يبقى هنا عليه سجود سهو لأن هنا خرج عن المتابعة. لكن إذا سهى في الركعات التي يسجد فيها مع الإمام أو يصلي فيها مع الإمام ليس عليه فيها سجود سهو. الله أعلم. طيب لو الإمام سجد بعد السلام، يعني الإمام دلوقتي عليه سجود سهو، واحد مسبوق مش كده، فجاء المسبوق يقوم راح لقى الإمام بيقول الله أكبر بيسجد السهو، الإمام النووي يقول أرى ذلك مثل القيام للتشهد الأوسط، إذا كان قام استتم، إذا استتم لا يرجع، يعني إذا استتم خلاص يكمل صلاته وبعدين هو يزول السهو بعد ذلك. أما إذا كان لم يستتم جاز له أنه ينزل ويسجد مع الإمام ثم يقوم إلى صلاته، وهي مسألة اجتهادية. يعني إذا لم يدرك أن يسجد سجود السهو مع الإمام سجده في آخر الصلاة بعد أن ينهي هو صلاته. هل الأغاني الدينية، يعني مش عارف الأغاني الدينية اللي هي بتبقى على إيقاع موسيقي أناشيد، يعني يقصد على إيقاع موسيقي، أنا في نفسي منها شيء لأنها لم تخرج عن الإيه عن الشيء المحرم. أما إذا كان بيقول إنشاد فقط كده لا بأس، الإنشاد يعني يقول أبيات شعر في الزهد في الرقائق في التقوى ونحو ذلك هذا لا بأس به، إنما يقعد يقولها بطريقة الإنشادية على الإيقاع الموسيقي فيعني في النفس من الشيء. هل المؤثرات الصوتية، نعم، هل هناك دليل لإخراج زكاة الفطر قيمة؟ وما الحكم من أخرج عن الزكاة قيمة؟ ومتى تبدأ إخراج الزكاة ومتى تنتهي؟ إخراج زكاة الفطر الراجع أنها تخرج طعام كما ورد ذلك في نص الحديث، وليس هناك دليل على أن تخرج قيمة إلا دليل اجتهادي يقول لك مصلحة الفقير، الضرورة نحو ذلك. الضرورة حتى ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية يجوز إخراجها قيمة عند الضرورة، فالضرورة ديت أنه لا يجد الطعام، يعني هو واحد في مجاعة وعايز يطلع زكاة فطر ما فيش إلا فلوس، لكن ما فيش أطعمة يطلعها، يبقى في هذه الحالة ممكن يطلع فلوس، يبقى دي ممكن نوعية ضرورة. لكن دلوقتي لأن بعض الناس دلوقتي يقول لك إيه، الشيخ فلان قال في القناة الفضائية قول الجمهور أن تخرج طعام، وذهب أبو حنيفة إلى إخراج قيمة، وتوسط شيخ الإسلام تيمية فقال يجوز القيمة عند الضرورة. طبعا كل يقول لك في ضرورة، العوام كده، العوام يقول لك دلوقتي في ضرورة. الضرورة إيه؟ إن الفقير محتاج فلوس، ليه؟ عشان يجيب جزمة وبدلة وكل. طيب هل في حد يستغني عن الطعام؟ يقول لك أصل الفقير يغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، هو حديث موضوع لا يصح. الثاني حاجة حتى الإغناء، والإغناء لازم يكون بمغزى بالأحذية والهدوم والملابس. طب هل هناك أحد يستغني عن الطعام؟ لا يستغني عنه أحد. ثم إنك لما تجيب له الطعام وفرت له آخر فلوس اللي كان هيشتري بها الجزم، يعني بيشتريها بالفستان. ثم زكاة المال، نعم بس احنا بنقرب المعنى، يعني النص صريح مفيش اجتهاد. فالمسألة اللي الواحد لازم يخرجها طعام. لكن لو انه يقول ما حكم ان اخرج زكاة قيمة؟ طبعا الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة يرون انه لو اخرج قيمة لا تجزئ، لان هذه عبادة والعبادة متعلقة بالذمة، فلا تجزئ ان يخرجها قيمة. هل يجوز ان يوكل واحد، يعني يدي واحد فلوس يقول اشتري طعام وطلعه لي؟ يجوز، الوكالة جائز زي ما بيحصل في المساجد كده، والمساجد تاخد من الناس فلوس على اساس ايه؟ انها هيجيب لهم طعام. يبقى انت نيتك الطعام مش نيتك تطلع فلوس، بنيتك ان المسجد ده وكيل عنك انه يشتري لك طعام ويخرجه طعام. لكن افرض واحد بقى من عوام الناس سأل مش عارف الشيخ مين وراح دار الفتوى ومش عارف الجمعية الشرعية وقالوا يجوز اخراج القيمة وماذا ابو حنيفة، واخذ بهذا القول عمل به، هو معذور. يعني لا نقول له ان شاء الله تعالى نبين له الحجة ونبين زي ما الحاج الاخونا بيقول، نبين له لا اجتهاد مع النص، ده القول الراجح وده القول تطمئن اليه النفس. لانك لو اخرجتها زكاة طعام زكاتك صحيحة على المذاهب الاربعة، يعني ابو حنيفة لو قال لك لو طلع طعام هيقول له زكاتك بطلة؟ مش هيقول له بطل، زكاتك صحيحة على المذاهب الاربعة، على مذاهب جميع المسلمين، مش الاربعة بس وغيرهم. لكن لو اخرجتها قيمة فانت حطيت نفسك في يعني مد وجزر، اللي يقول لك بطل يقول لك مش بطل. طب وليه تحط نفسك في المشكلة دي؟ ما تطلعها طعام وتريح دماغك. فيعني تفهموا ان في بعد ذلك ان شاء الله تخرجها طعام ولا تخرجها قيمة. امتى تخرج زكاة الفطر؟ تخرج زكاة الفطر او وقت الوجوب هو عند غروب شمس اخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها بيوم او يومين. اما ما يفعله بعض الناس يطلعها في اول الشهر هذا لا يجوز. هل لو زار الهلال في اي دولة الشيخ؟ طبعا المشكلة دي بقى خليها بقى اخرها بعدين، مشكلة بقى يزور الهلال في دولة والخلاف اللي وقع فيها. خلاص كده تقوموا عشان تقول الاذكار، طولت عليكم، ما هو ما وصلناش لل الاخيرة دي، دول مالهم دول؟ يعني نقدم النساء. طيب ماشي. السنة بعد الركوع إرسال اليدين أم وضعها اليمين على الشمال؟ يا عم ده واحد بس، النساء كلها خط واحد ورقة واحد. دي مسألة اجتهادية، يعني بعد رفع من الركوع حط يدينا على الصدر ولا نرسلها، مسألة اجتهادية، والراجح فيها الله أعلم وضع اليدين على الصدر. هل رفع اليدين في صلاة العيد سنة مؤكدة؟ رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، أما بقية التكبيرات لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ثبت عن عبد الله بن عمر. وفي الجنازة كذلك رفع اليدين، رفع اليدين في صلاة العيد تكبيرات، ترفع في تكبيرة الإحرام فقط. المرأة حاضت في رمضان هل تصوم ستة شوال أو تقضي ما فاتته من رمضان؟ تقضي ما فاتته من رمضان أولا ثم تصوم بعد ذلك الستة من شوال. ظهر الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. أبا الأخ بيقول لو الأيام كتير، بحيث أن لو جمعنا الأيام الحدر عليها قد تكون نفساء، لو جمعنا أيام الحدر عليها مع أيام الحدر هجيلها في شوال كمان، ما هو شوال هيشيلها برضه، هيشيلها أيام مش هيبقى 30 يوم. لو هي بتحط 15 يوم يبقى مش فيش قدامها 15 يوم، و15 يوم من رمضان يبقى مفيش ستة. الشيخ ابن عثيمين يقول في هذه الحالة يجوز لها أن تصوم الستة في شهر ذي القعدة، يعني على أساس أنه هو ده الوقت اللي تعظم يعني. ولكن على ما ذهب إليه الشيخ الألباني أنه يجوز أن تنوي صيام الستة من شوال مع قضاء رمضان في شوال، يجوز أن يجمع في نية واحدة. نقول إذا يعني ضاق الوقت إلى هذه الدرجة، بس تجعل آخر ست أيام، آخر ست أيام من الأيام التي عندها بنية القضاء ونية الإيه الستة من شوال، يبقى عندها قولينهم، قول أن هي تصوم الستة مع القضاء، يقول في هذه الحالة تجعلهم آخر أيام القضاء. القول الثاني يقول في شيخ ابن عثيمين هي معذورة في هذه الحالة، ويجوز لها أن تصوم الستة من ذي القعدة، والعضو ذهب إلى ذلك إلى جواز قضاء الإيه النوافل، لأن يعني طبعا في نوافل الصلاة يجوز قضاءه، نوافل الصيام يجوز قضاءه، فلعله ذهب ذلك وقصد أن هي إيه معذورة. حديث سيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن إيه 11 امرأة، نرجو شرح حديث سيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن 11 امرأة. الشيخ أبو إسحاق شرحه في شريطين، لا حديث المزرعة. طيب الأخت ممكن تجيب الشريط بتاع الشيخ أبو إسحاق ليلة في بيت النبي، هما شريطين شرح فيهم الحديث بإسهاب بارك الله فيه. برضه صنع العيد ده عايزين نشرح الفقه كله يا عم، كفايه كده خلاص، صنع العيد وصنع الفطر و... لماذا لم يحضر مسجد التوحيد مشاكل كمان، ليه ما جبناش هنا الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ نشأت واستفاد من علمهم؟ طب ما هو في مشاكل دي ما جاتش معنا دول، يعني هو مش شرط كل المشاهير يعني، دول افضل منا طبعا لا شك، لكن حسب تيسير الحال ممكن هم اللي اعتذر ما يجوش. تربية الأطفال يعني أسئلة واسعة شوية عايزة وقت يعني، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى.